السلام ورحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك من انتصر للمتوقفين في الحكم بصحة بيع المكره إذا رضي بعد زوال الإكراه بثلاثة وجوه، آخرها الفرق أو المساواة والنقد بعقد الهازل المساوي لعقد المكره، لا يحكم فيه بالصحة إذا أراده ورضي به بعد ذلك بعد وقوعه هزلا، فليكن عقد المكره كذلك. هذا تكلمنا فيه مرتين. الوجه الأول التمسك بظاهر قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا بينا فيه ما حاصله أن ظاهر الآية نعم وقوع التجارة عن تراض ومقارنتها للرضا، لكن هذا مورد حكم فيه بالصحة والاقتصار عليه يحتاج إلى دلالة زائدة على أصل ومجرد الحكم بالصحة في المورد، يحتاج إلى مفهوم منطوق الآية يثبت الصحة في المورد، يحتاج إلى مفهوم ينفي الصحة عما سواه لتكون الآية من أدلة اعتبار المقارنة. والمفهوم إما الحصر وإما الوصف، وكلاهما لا يدل، لا مفهوم له هنا في الآية، بل الوصف لا مفهوم له أصلا، لكن لو سلم فليس له مفهوم في الآية. بقي الكلام في وجه أخير مما انتصر به للمتوقفين، وهو الاستناد إلى حديث الرفع بعد الفراغ، عن أن حديث الرفع يشمل رفع الحكم الوضعي ولا يختص بالتكليفي، فنقول بيع المكره عمل فيه إكراه، والحديث يرفع الإكراه، رفع عن أمتي ما أكره عليه، يعني يرفع الحكم الذي كان يثبت في المورد لولا الإكراه حتى الوضع منه. الحكم الذي كان يثبت لولا الإكراه هنا هو صحة البيع، لو لم يكن البيع عن إكراه لكان بيعا محكوما بالصحة، فحديث الرفع يرفع هذا الحكم بسبب طروب عنوان الإكراه. إذن صحة البيع الصادر من المكره مرفوعة، وهو المطلوب بيع وقع باطلا. هذا أجاب عنه المصنف بجوابين. الأول أن حديث الرفع مسوق مساق التخفيف عن الأمة، بسبب طرو بعض هذه العناوين التي منها عنوان الإكراه. رفع عن أمتي، هذا شيء كأنه لم يكن في الأمم السابقة، وكان الله تعالى يشدد على أولئك في بعض الروايات إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابت أجسادهم نجاسة قرضوا لحومهم بالمقاريض. على كل، هذا الشيء لم يكن في الأمم السابقة. رفع عن أمتي، يمتن على هذه الأمة بما يخفف عنها مما كان يثقل به على الأمم السابقة. إذن هذا الحديث مسوق مساق التخفيف، ولذلك عبر فيه بالرفع، بمعنى أنه بسبب مثل حالة الإكراه يحصل رفع عن المكره لشيء كان يحمل عليه ويثبت عليه لولا الإكراه، شيء كان لولا الإكراه يحمل عليه يثقل به عليه، الآن هذا يزاح عنه، يشال فيخفف عنه من هذه الجهة بسبب طرو الإكراه. ولذلك نحتاج في مورد ما يصح رفعه، ما يتصور رفعه بهذا البيان، إلى فرض ثقل ما، كلفة كانت ستجعل وتكون على المكلف، تبعات يؤخذ بها، الآن بسبب الإكراه رفعت عنه، خفف عنه، أزيحت عنه. من هنا لا يكون المرفوع بهذا الحديث إلا أولا الأحكام التكليفية الإلزامية، فإن هذه الأحكام هي لو ثبتت على المكلف لكان عليه من جهتها ثقل وكلفة ومشقة وتبعات، كان أيضا يؤاخذ على مخالفتها. فهذه ينطبق في مثلها معنى الرفع، رفع عن أمتي هذه الأحكام، بمعنى الثقل الآتي من جهتها والتبعات اللاحقة لها كالمؤاخذة. ومن الأحكام الوضعية خصوص ما كان يتضمن إلزام المكلف بشيء وأخذه به، يعني ما يكون على المكلف لا ما يكون له وفي مصلحته. الأحكام الوضعية بعضها يكون على المكلف، بعضه يكون له وفي مصلحته، الذي يناسب عنوان الرفع الوارد في الحديث والتخفيف الذي سيق الحديث للامتنان به، أن يكون الحكم الوضعي من القسم الأول يجيء منه يتضمن إلزاما للمكلف ومؤاخذة، شيء يؤخذ به يطالب به، عليه لضرره لا ما كان له ومن مصلحته. إذا اتضح هذا نقول حديث الرفع بهذا البيان لا يشمل محل كلامنا، أي بيع المكره وحكم بيع المكره، وذلك لأنه بعد تحقق العقد من المكره فالحكم المتصور أن يكون هو أن له بعد ذلك أن يرضى بالعقد أو لا يرضى. إذا وقع العقد والبيع من المكره فلا شك أننا لا نقول بصحته لمجرده، وعقد بلا إشكال ناقص للشيء عند وقوعه، ولا أحد يقول بصحته على ما هو عليه وحتى من دون لحوق رضا المكره، هذا لا أحد يقول به. إذا كنا نقول بشيء في عقد المكره فنقول بصحته بهذا المعنى، الصحة موقوفا ينتظر المكره نفسه بعد أن يزول الإكراه يرضى به ويمضيه أو يرده ويلغيه. إذن فالحكم المتصور ثبوته في عقد المكره بعد وقوعه من العاقد المكره هو هذا، أن للمكره أن يرد وأن يمضي، ومن الواضح أن هذا الحكم هو حكم لمصلحة المكره ومن حقوقه له ذلك، ولمصلحته يعمل ذلك، إذا رأى من مصلحته أمضاه، قال صحيح أكرهني لكن دفع ثمنا جيدا، قال بعني دارك وإلا قتلتك، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، بكم تشتري؟ قال ضع ما شئت من السعر لكن بعني، ووضعنا سعرا مرتفعا رضيا، ما قال لا، أرغمني على أصل البيع لكن السعر كان جيدا، هو في مصلحة لي، أو حتى سعر متعارف لكن السوق جامد ما فيه بيع، وأنا بعد ذلك لما التفات قلت هذه واحدة من 5 بيوت من 5 دور أملكها ما أصنع بها، وكنت على كل حال أحدث نفسي من وقت إلى آخر أني أريد أن أبيع شيئا، وهذه بيعت، الآن من مصلحتي أن أرضى. إذا رأى أن هذا البيع يناسبه يرضى ويمضيه، وإذا رأى أنه لا يناسبه يرده ويلغيه. هذا الحكم أن له أن يرضى أو لا هو لمصلحته، وحق مجعول له يراعي به هذه المصلحة، وليس حكما عليه حتى يتناوله الرفع، ليس فيه ثقل، ليس فيه إلزام بشيء عليه، ليس فيه أخذ له بشيء حتى يقال إن حديث الرفع يرفعه، وماذا فيه حتى يرفع؟ كل ما فيه هو صلاح ومصلحة، حق لي، فأي شيء يثقل علي من جهته حتى يكون مشمولا بالرفع ومخففا عني بمقتضى في هذا المورد. هنا حكم آخر فيه إلزام. إذن هذا الحكم هو حكم لمصلحة المكره، وحديث الرفع لا يرفع مثل هذا. هنا حكم آخر فيه إلزام، فيه إثقال، فيتصور التخفيف بالإحاظة. هذا الحكم الآخر هو إلزام الطرف الآخر غير المكره بالعقد قبل أن ينظر المكره فيه، فيعمل إجازته أو رده. هذا نظير إلزام الأصيل في العقد الفضولي. في العقد الفضولي يجيء غير المالك يبيع مال المالك، يبيعه لطرف آخر، ذاك الطرف الآخر نفرضه أصيلة، يعني هو يشتري عن نفسه بماله لنفسه. نقول عقد الفضول يقع موقوفا، يبقى هكذا معلقا، لا نقول باطل لا قيمة له، ولا نقول صحيح مؤثر بالفعل وانتقلت الأموال، حالة بين الحالتين، صحة مع الوقف، موقوفية، يبقى هكذا معلقا حتى ينظر فيه المالك، فإن شاء وأعجبه أجاز، وإن شاء ولم يعجب رده. إذا أجاز يصبح صحيحا مؤثرا بالفعل، إذا رد يصبح كأنه لم يكن، وتزول هذه الحالة الوسطية، حالة التعليق. في هذه الأثناء من حين وقوع العقد إلى حين نظر المالك الذي تصرف الفضول عنه في العقد، إلى حين نظره في العقد، نقول ذاك الطرف الآخر الأصيل بالنسبة إليه العقد لازم، من جهته لازم، قد نقول هكذا، وليس له أن يرد أو يفسخ يقول عدلت عن رأيي، كنت اشتريت من هذا والآن قبل أن يقول ذاك رضيت به مثلا وأجزته ويلزمني به عدلت، لا أريد، فسخت ما أوجبت من قبلي، ليس له أن يفعل ذلك. العقد من جهته لازم، وهو يبقى هكذا منتظرا حتى ينظر المالك فيه. وهذا الإلزام إلزام للطرف الآخر بالعقد في مثل عقد المكره، نقول كذلك المكره عليكم السلام هو الذي له أن ينظر في العقد يجيز أو يرد، وأما الآخر الذي ليس بمكره المشتري مثلا المختار في شرائه فهو يلزم بالعقد وليس له أن يرد أو يفسخ، ينتظر المكره ماذا يكون منه، إن أجاز لزمه العقد وإن رد لغى من أصله. هذا إلزام وارد على ذاك الطرف الآخر، طبعا لو تصور فيه رفعه لكان من حق الطرف الآخر بعد إزالة هذا الإلزام عن أن يرد في الأثناء أيضا، ولا يبقى هكذا معلقا ولا يكون لازما عليه بانتظار ما ما يتصرفه المكره، لكن نقول هذا إلزام على الطرف الآخر غير المكره، وحديث الرفع يرفع الحكم بسبب الإكراه الوارد على المكره، ما كان من حكم يثبت على هذا الشخص لو فرض عدم الإكراه، هو يرتفع عن هذا الشخص بسبب عروض الإكراه له، بسبب كونه مكرها، فهو يرفع الإلزام عن المكره، لا يرفع إلزاما آخر عن الشخص المختار. تحت أي عنوان نرفع هذا الإلزام في المختار؟ كل ذاك الآخر المختار ملزم بالعقد إلى أن ينظر فيه المكره، نرفع هذا الإلزام. قل تحت أي عنوان؟ تحت عنوان الإكراه. رفع عن أمتي ما أكره عليه، هذا لم يكره، فلا يرفع هذا عنه. إذن هذا الإلزام أيضا صحيح، هو إلزام وفيه إثقال وفيه أخذ للمكلف بشيء، لكن لا يرفعه الحديث، لأنه ليس إلزاما على من فيه مناط الرفع، ومناط الرفع هو الإكراه، وهذا ليس مكرها. فالذي فيه الإلزام هو حكم الطرف الآخر غير المكره، والحديث لا يرفع أحكام وإلزامات الطرف الآخر غير المكره، وما هو من حكم المكره الذي ينظر إليه الحديث ويرفع عنه بعنوان الإكراه لم يكن سوى حكم لمصلحته، وهو أن له أن يرضى وأن يرد، وليس حكما فيه إثقال وإلزام عليه، فلا يرفعه الحديث. وقد يقال إن هنا إلزاما على المكره نفسه، الحكم الأول الذي بيناه على المكره لكنه ليس إلزاما بل لمصلحته، الحكم الثاني إلزام لكنه ليس على المكره، لأن نقول هنا إلزام على المكره نفسه، فليكن هو المرفوع بالحديث. هذا الإلزام يتصور فيما لو طالت المدة بعد وقوع العقد من المكره وارتفع الإكراه عنه، بعد أن ارتفع الإكراه طالت المدة ولم يرضى ولم يرد، بل بقي ساكتا، بأي مقدار طالت؟ في محله سيأتي أنه هذا المكره الذي نقول له أن يرضى وأن يرد له ذلك بمقدار من المدة، تأخيره لا يستلزم الإضرار بالطرف الآخر، واضح؟ يعني ليس له هكذا إلى الأبد أن يبقى العقد موقوفا معلقا على رحمته، إن شاء نظر فيه وإن شاء لم ينظر، وهكذا هذا له حدود، وحده أن لا يبلغ التأخير ما يلزم منه الضرر على الطرف الآخر. فلو فرضنا أن المكره أخر إلى هذا الحد، فإنه حينئذ يلزم بأن يختار أحد الأمرين، أن يمضي العقد أو يرده، يلزم بهذا. إذن إذا تأخر المكره في الإجازة والرد ابتداء أول ما يقع العقد لا يلزم، لكن إذا تأخر في الإجازة والرد بالمقدار الجائز شرعا، واستوفى المدة التي يجوز له فيها التأخر، وهي التي تبلغ حد أن يوشك على الإضرار، أنه لا نريد أن نوقع الآخر بالضرر، الحد الذي يوشك معه أن يقع الآخر بالضرر. إذا تأخر بهذا المقدار يلزم بأن يختار إمضاء العقد أو رده. هذا إلزام على نفس المكره، فيكون مما يرفعه الحديث، حكم فيه إلزام على شخص كان يثبت عليه لولا أنه مكره. بما أنه مكره وللإكراه يرفع، رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه. نتيجة بعد رفع الإلزام المذكور أنه يجوز لهذا المكره أن يماطل أكثر. ها، كنا نقول ليس له أن يماطل إلا إلى هذا الحد، فإذا بلغ هذا الحد ألزم، نقول هذا الحكم الإلزام يرفع بالإكراه عن نفس المكره، هو حكم للمكره إلزامي، فيه تحميل، فيه إثقال عليه، يرفع برفع الإكراه عنه. نتيجة بعد رفع عنه أنه لا يلزم هنا، وله أن يماطل أكثر وأكثر، هكذا يصبح النتيجة. هذا يرد عليه أنه أيضا ليس مما يرفعه الحديث، وذلك لأن إلزامه بالرد والإمضاء بعد طول المدة بالمقدار الذي ذكرنا، بعد أن استوفي المقدار من المدة الذي له المماطلة والتأخير فيه، فالإلزام حينئذ هذا ليس من أحكام الفعل والعقد الواقع عن إكراه ليقال إن هذا الحكم يرتفع بالإكراه. عقد وقع عن إكراه له حكم الإلزام المذكور، جاء على المكره حكم بسبب عقده الإكراهي هو الإلزام المكروه المذكور، فيرفع عنه بالإكراه وبحديث رفع الإكراه. هذا ليس من أحكام العقد الواقع على وجه الإكراه ليكون مرفوعا بسبب الإكراه، بل هو من توابع الحق الثابت له بسبب الإكراه. ما معنى أنه من توابع الحق الثابت له بسبب الإكراه؟ المقصود أنه قلنا إن المكره عندما يقع منه العقد فإن الحكم المتصور له والذي نقول بثبوته له هو أن له أن يمضي وأن يفسخ ويرد. هذا الحكم بأن له أن يمضي وأن يرد هو ليس على الفور، وهو مراخا فيه وله فيه التأخير إلى حد معين، له أن يؤخر مدة حدها ألا يقع الآخر في الضرر. هو هذا الحكم، هذا الحق في أن يمضي وأن يرد أصله يتحقق بأن يخير بين الإمضاء والرد، بمعنى أن يلزم بأحدهما عند وقوع العقد والفراغ منه مباشرة أو بمجرد زوال الإكراه مثلا، لكنه ليس محدودا بهذا الحد وأوسع، فحقه واسع، وله أن يؤخر الاختيار والالتزام بأحد الطرفين إلى تلك المدة، فإذا أخر كل تلك المدة وجب أن يلتزم من باب أن حقق استوفيت مدته ولم يعد يجوز التأخير في إعماله. فالإلزام عند استيفاء المدة ليس شيئا آخر سوى أن حقه بالاختيار بين الإمضاء وبين الرد بلغ حده ووقف عند هذا الحد، لا يستطيع أن يطال، ليس في قابلية أن يطال أكثر من ذلك. فهذا الإلزام هو من توابع هذا الحق. نفس أن أقول له الحق أن يختار الإمضاء ويختار الرد، لكن على وجه مقيد لا يبقى إلى الأبد، وليس فوريا بل بين الأمرين، فيه نوع تراخ محدود بحد أن لا يضر بالآخر. نفس أن أقول له مثل هذا الحق هو معنى أنه إذا استوفى المدة المتاحة والمباحة يتعين عليه أن يلتزم بواحد، يلزم في حكم الشارع، يلزم يتعين عليه أن يلتزم بواحد من الإمضاء أو الرد. فهذا الإلزام من توابع هذا الحق وليس شيئا آخر. إذا كان من توابعه وأصل الحق عرفت أنه حكم له لمصلحته وليس عليه، هذا ليس إلزاما عليه، هذا إلزام بمعنى أنه لمصلحته استوفى هذه المدة كلها، يتأمل في الموضوع والآن يتعين أن يختار الإمضاء أو الفسخ والرد. ما هو من توابع حكم هو حق له ولمصلحته هو أيضا في مصلحته، حقه ومصلحته كانت بهذا الشكل أن يؤخر إلى هذا المقدار، بعد ذلك يتعين الالتزام. هذا ليس حكما في إلزام وإثقال حتى يرفعه حديث الرفع، هذا هو عين التوسع عليه وإعطائه الحق في التأمل والتأخير إلى هذا المقدار ثم يتعين أن يختار. مثل ذلك لا يكون مرفوعا بحديث الرفع. ثم إن ما ذكرنا من أنه ليس هنا حكم يتضمن إلزاما على المكره يكون قابلا للرفع عنه بحديث الرفع، إلى الآن هكذا قلنا، الأحكام التي بيناها إما إلزامية لكنها على غير المكره، أو ثابتة للمكره لكنها ليست فيها إلزام عليه بل لمصلحته أو من توابع ما هو لمصلحته. فإذن ليس هنا شيء إلى الآن يتضمن إلزاما إثقالا على المكره يصلح للرفع عنه بالحديث. هذا الذي خلصنا إليه إلى الآن هو على القول بكون إجازة المجيز ورضاه اللاحق ناقلا، إجازة فيها خلاف أنها ناقلة أو كاشفة، على النقل يحصل التأثير من حينها، بها يتم العقد الآن والسبب ويبدأ التأثير فيحكم من الآن بالملك، يحكم من الآن بالملك من الآن. الحكم دائما من الآن، على كل حال الحكم من الآن، فلتفت إلى هذا. لكن المحكوم به من الآن أو لا، على النقل الآن نحكم بملك يبدأ الآن، ولذلك نسميها ناقلة. أما على الكشف فالسبب هو العقد، ولحوق الإجازة له كاشف عن تميميته في محله، فيكون مؤثرا في محله، فيحكم بالنقل من حين العقد. لكن هذا من حين ظرف لأي شيء، ظرف للمحكوم به للنقل. وأما الحكم فالآن، الآن من الآن نقول، من الآن نقول هو ملكه من حين العقد. على النقل ما ذكرناه واضح، وذلك أنه على النقل لا حكم أصلا قبل الإجازة، لا إلزام عليه ولا غير إلزام. على النقل ما في حكم للعقد قبل أن يرضى، وحين وقوعه على وجه الإكرام ليبحث عن أن هذا الحكم مرفوع بالإكراه أو لا. وأما على الكشف فقد يقال، قد يتوهم خلافه فيقال لما كان معنى الكشف كشف الإجازة عن تأثير العقد من حينه قبل الإجازة. شوف بالساعات، وقع العقد من المكره الساعة 9، زال الإكراه فرضي وأجاز الساعة 10. على النقل في الساعة 10 نقول بدأ التأثير، الملك من الآن. على الكشف نقول من الساعة 9 على الكشف، في 10 حيث وقعت الإجازة وكشفت، هنا في 10 نقول من 9 حصل النقل. فعلى التقديرين نقول ونحكم في 10 عند الإجازة، لكن على الأول المحكوم به وهو الملك من 10 أيضا، على الثاني المحكوم به وهو الملك من 9 حين وقوع العقد. ما قلناه لا حكم يرفعه الحديث بالإكراه على النقل واضح، قبل الإجازة لا حكم. لم يترتب على هذا العقد الإكراه حكم يبحث عن رفعه وعدمه. على الكشف قد يقول قائل بل هنا يوجد حكم حين وقوع العقد عن إكراه، وهو حكم للعقد الإكراهي يتصور رفعه بالحديث، وهو التأثير والنقل حين العقد. إذ على الكشف العقد من حينه محكوم بالتأثير والصحة، فقبل الإجازة وقبل الرضا هناك حكم حين العقد، حكم للعقد الإكراهي يتصور رفعه بالحديث. نقول هذا عقد وقع عن إكراه على الكشف، كان لولا الإكراه ليحكم بصحته وتأثيره من حينه. على الإكراه الحكم والتأثير من حينه المنكشف بالرضا اللاحق مرفوع، واضح؟ مرفوع، نقول هذا أيضا ليس بصحيح. وعلى الكشف أيضا الحال كما على النقل، لا فرق بينهما. حتى على الكشف ليس له حكم فيه إلزام على المكره، يتصور رفعه بحديث رفع الإكراه. لماذا؟ لأنه على الكشف، وإن كان معنى الكشف انكشاف التأثير من حين العقد بالإجازة اللاحقة، لكن إذا تأملت ودققت هذا الانكشاف متى يحصل؟ عند حصول الإجازة. قبل الإجازة عقد بلا حكم، الآن عند حصول الإجازة وحصول الرضا الآن نبدأ نقول التأثير من حين العقد انكشف. ولذلك كنت أركز في البيان دائما على أنه في كل حال في الفرضين الحكم وقته عند الإجازة، المحكوم به يختلف. على النقل وقته من عند الإجازة، على الكشف وقته من حين العقد. فأنت عند التأمل والتدقيق تجد هكذا على الكشف، قبل العقد قبل الإجازة والرضا لم يكن لهذا العقد أي حكم. متى يصبح له حكم من حينه؟ عندما يجيز بعد الإجازة، ففي حينه أو من قبل وقوع الإجازة وحالة كونه عقدا إكراهيا وقع عن إكراه لا حكم له. على كل حال بعد وقوع الإجازة وصيرورته عقدا مرضية مجازة، حينئذ على الكشف يقال بترتيب الملك من حين العقد بمفعول رجعي. يعني بمعنى مثلا أنه لو كان حصل لهذا المال نماء في الفترة ما بين العقد ووقوع الإجازة، إذا قلنا أنه في هذه المدة مملوك للناقل لم ينتقل عنه، يعني على النقل على كون الإجازة ناقلة لم ينتقل عنه، فالنماء تابع له ومملوك له أيضا. وإذا قلنا كما على الكشف هو في هذه المدة ملك للمنقول إليه، انتقل عن الناقل، فالنماء للمنقول إليه تبعا للأصل. الآن متى نقول هذا المعنى؟ خب على النقل على كل حال في هذه المدة هو للناقل، يعني وليس هو محكوما بحكم كحكم الصحة والتأثير قبل الرضا والإجازة يتصور رفعه. على الكشف تقول أصبح فيه حكم وهو النقل والتأثير قبل الإجازة حين وقع إكراهيا، نقول هذا الحكم الذي فيه في نفسه ومن حينه متى يرتب عليه؟ عندما تقع الإجازة. عندما تقع الإجازة نقول من الآن ابتداء من الساعة 10 نبدأ نقول هذا عقد مؤثر من 9، من الآن نحكم به بمفعول رجعي. أما قبل الإجازة وحالة كونه عقدا إكراهيا فعلى التقديرين وعلى القولين ليس له حكم قابل للرفع. الحكم الذي يثبت فيه ومن حينه وله في نفسه وهو التأثير على الكشف يثبت له في نفسه من حين الإجازة حينما أصبح عقدا مرضيا. فحتى هنا ليس له حكم في نفسه حين كان إكراهية حتى يقال يرفع بالإكراه، فلا فرق بين القول بالكشف والنقل هذا كله في الجواب الأول. والنتيجة أنه لم يثبت هناك وجود حكم واحد فيه نوع إلزام وإثقال على المكره يتصور رفعه عنه بحديث رفع الإكراه، حتى بناء على القول بكون الإجازة والرضا كاشفين الذي يعني ثبوت حكم التأثير للعقد من حينه يعني من قبل الإجازة وحالة وقوعه على وجه الإكراه. حتى على هذا نقول ليس له حينه وعندما وقع على وجه الإكراه حكم، والحكم الذي يرتب على العقد من حينه يبدأ بترتيبه بعد وقوع الإجازة وخروج العقد عن الإكراهية، فلا فرق بين القولين الكشف والنقل. قال: وأما حديث الرفع ففيه أولا أن المرفوع في الحديث هي المؤاخذة في الأحكام التكليفية، الإثقال بالمؤاخذة، والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشيء من الوضعيات إذا كانت تتضمن مؤاخذته وإلزامه بشيء، أما الوضعيات التي تكون لمصلحته فلا. والحكم الذي يتصور ثبوته في هنا هو الحكم بوقوف عقده على رضاه، وهذا الحكم راجع إلى أن له أن يرضى بذلك كما له أن لا يرضى فيرده، وهذا حق له لا عليه، ليس فيه من جهة إلزام مؤاخذة أخذ له بشيء إثقال عليه حتى يكون مما يرفع عنه بحديث الرفع. نعم هنا حكم آخر فيه إلزام وهو هذا، قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ، يمنع عن الفسخ حتى يرضى المكره ويفسخ، لكن هذا إلزام لغير المكره، والحديث لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكره. هنا يقول كما تقدم، لا نذكر أنه تقدم منه مثل هذا المعنى فيما ذكره من مباحث المكره، ولا حتى بمناسبة ذكره في غير مباحث المكره، لا نذكر مثل هذا. إذن الحكم الأول للمكره لكنه ليس فيه إلزام عليه، الحكم الثاني فيه إلزام لكنه ليس على المكره، والحديث يرفع ما فيه إلزام وإثقال على المكره، يقول لك آتيك بإلزام على المكره وهو إلزامه هذا بعد طول المدة باختيار البيع أو فسخه. يقول في الجواب: وأما إلزامه بعد طول المدة بحيث يوشك أن يوقع الآخر في الضرار هذا حده باختيار البيع أو فسخه، فهذا الإلزام هو من توابع الحق الثابت له بالإكراه، حق الثابت بالإكراه أن له أن يرضى وأن يرد، هذا الحق ليس على الفور وليس مرخا إلى الآخر، إلى الآخر يعني بلا حد، بل محدود بحد المدة المعينة. فهو هذا الحق له أن يعمله مباشرة ويلتزم بأحد الطرفين، وله أن يؤخره إلى ذاك الحد ثم يلتزم بأحد الطرفين بحكم الشارع، له عليه أن يلتزم. فإلزامه آخر الأمر بأحد الطرفين من توابع حقه، بأن له أن يختار أحدهما ابتداء أو إلى تلك المدة، لا من أحكام الفعل المتحقق على وجه الإكرام. وإذا كان من توابع حقه، إذن عرفت أن حقه، أن هذا الحكم بأن له أن يرضى أن يفسخ حق له وغير قابل للرفع، ليس مما يرفع. فهذا الذي من توابعه أيضا ليس مما يرفع. ثم إنما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلة، ما في حكم قبل الرضا لعقد المكره قابل للرفع، وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل. احتاج إلى شيء من التأمل. قد تقول ابتداء على الكشف، لا، على الكشف الحكم بالصحة والتأثير ثابت للعقد من حينه قبل الرضا، حين وقع إكراهية حكم العقد المكره فيه أو عليه فيكون قابلا للرفع. يقول هذا متى تبدأ تقوله؟ بعد صدور الإجازة. عندما صدرت الإجازة تقول من الآن نقول العقد من حينه مؤثر. فإذا قبل الإجازة وحالة كونه إكراهية ليس له حكم فيه إلزام عليه، مثل الإلزام بتسليم الكذا وأن هذا لفلان وليس لك أن ترجع فيه، ليس فيه قبل الرضا وحين كون إكراهيا مثل هذا الحكم يتصور رفعه بحديث الرفع. والحمد لله رب العالمين.